بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. بارك الله في الجميع، أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. أم قيس من العراق تسأل تقول: ما سبب التجشع عند تلاوة سورة البقرة كاملة على الماء بنية الرقية الشرعية، وكيف أتخلص من ذلك؟ أختي أم قيس بارك الله فيك، معلوم بأن التجشع سببه امتلاء المعدة من الطعام، وأيضا سببه أحيانا أمراض، قد يكون الشخص يتناول بعض الأدوية فتسبب له هذا النوع من هو التجشع، أو يكون لديه مرض مثلا يعني أمراض القولون وغير ذلك كما يذكرون، أو المعدة. والمقصود أخت الفاضلة، أعتقد والله أعلم أن هذه المسألة طبيعية بالنسبة للتجشع، والنبي عليه الصلاة والسلام كره التجشع في المجلس مثلا أو بين يدي الناس، لما دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وتجشع قال: كف عنا جشاءك. ولكن إذا أنت تقولين: أنا ما أتجشع إلا عند قراءة سورة البقرة فقط، فهذا دليل على أن قد يكون هناك عين، قد يكون هناك حسد، قد يكون هناك شيء من هذه الأمور. لكن استمري بارك الله فيك، ولا تقلقي من هذا الأمر، واستمري في الرقية. مريم من ألمانيا تقول: عندي ولد عمره 2، زوجي عمره 40 سنة، ألماني مسلم منذ 8 سنوات، هو من أصل عربي لكن أمه غير مسلمة، لا يتحدث العربية إطلاقا ولا يصلي، ولا يصلي، فقط يصوم، يريد أن ننجب أطفال أو طفل آخر، أنا لا أريد لأن المسؤولية كبيرة خاصة فيما يتعلق باللغة العربية، هل علي إثم في هذا؟ أختي مريم بارك الله فيك، عموما أولا يجب عليك أن تهتمي بزوجك من ناحية صلاته وصيامه وبقية شعائر الإسلام، فكونه الآن مسلم فقط بالاسم هذا ما يكفي، لابد أن يعمل. أين الصلاة؟ الصلاة إيمان، الصيام، الزكاة، أيضا الحج إذا كان مستطيع، بقية أعمال الإسلام، ولذلك اهتمي بهذا بارك الله فيك. مسألة تقولين: والله أنا أشوف الوضع غير مهيئ لقضية الإنجاب، لكون الشخص يعني زوجك أول شيء لا يحسن عربية، والشيء الثاني غير مهتم بدينه، والأمر الآخر ممكن أنه يعني أولادك يتأثرون، لك الحق الكامل أنك توقفي الإنجاب ولا إثم عليك لهذا السبب. أما إذا عاد زوجك إلى التزام أحكام الإسلام، عاد إلى تعلم اللغة العربية، عاد إلى قراءة القرآن، فهذا شيء طيب بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من العراق تقول بأنها كانت في مستشفى في تايلاند، وبعد أن قابلت الدكتورة تقول: قالت لي أني أحتاج إلى جلسات ليزر كل شهر تقريبا، وما وافقت، تقول لأن الرحلة كانت تقريبا مدتها 10 أيام، فكتبت لي الدواء، ذهبت إلى الصيدلية أخذت الدواء طبعا ودفعت قيمة الدواء، لكن كشفية الدكتورة تقول: من رجعت حاولت أني أتواصل وراسلهم، ما أعطوني يعني طريق ولا شيء إلى الدكتورة، تقول: ماذا أفعل بهذه الكشفية؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، ممكن يعني تؤكدين على المستشفى من خلال مراسلة أخرى بأنه ضروري جدا، فإذا قالوا بأنه ما في سبيل تتصدقين بقيمة هذه الكشفية، تقدرينها تقدير، أو تسألين المستشفى مثلا وتتصدقين فيها. إذا كنت غير مستطيعة ما عليك شيء، لأنه أحيانا بعض الأطباء ما يأخذ كشفية لأن الحالة سهلة، يقول: كيف هذه ما تستاهل أني أخذ عليها كشفية، والأمور طيبة في مثل هذا الأمر ولا تقلقين. فاطمة تقول: من 5 سنوات نذرت لوجه الله تعالى أن أذبح خروف بقيمة 200 ليرة، وتقول: الآن تضاعف سعر الخروف، أصبح 7 أضعاف، كيف أذبح؟ يا أختي فاطمة بارك الله فيك، يجب عليك أن تذبحي هذا الخروف حتى لو تضاعفت قيمته. لماذا؟ لأن الواجب على الإنسان إذا نذر أن يوفي مباشرة، أنت اللي تأخرت بارك الله فيك. ولذلك الله جل وعلا امتدح المؤمنين بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والمقصود أخت الفاضلة أنت ما دام قلت لله علي أن أذبح خروف إن حصل كذا وحصل وفقك الله عز وجل ويسر لك، يجب عليك أن تبادري وأن تباشري ذبح هذا الخروف. تأخرت وأصبح مضاعف سعره، هذا الأمر لا يؤثر في مسألة النذر، يجب عليك أن تبادري إلى ذبح هذا الخروف. أم راشد من الإمارات تقول أنا ويعني ربيت وصار لي 50 يوم وما نظفت إلى الآن من آثار الدم، تقول يعني يخرج مني لون بني وشيء من هذا القبيل، تقول يعني أنا توقفت عن الصلاة وحاسة بالذنب، ماذا أفعل؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، بالنسبة لي العادة النساء في مسألة النفاس 40 يوم وقد تزيد، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن ما زاد عن 40 هذا دم استحاضة، تغتسل وتبدأ تصلي وتصوم وتقرأ القرآن. من أهل العلم من قالوا لا، الشارع علق الحكم على وجود الدم، فما دام أن الدم موجود فتبقين. طيب إلى متى؟ قالوا إلى 50 وبعضهم قال إلى 60. عموما أنت وصلت إلى 50، أسألك سؤال وأجيب عليك. طبعا أنت بالنسبة للطهر هل رأيت الطهر؟ إن كنت رأيت الطهر القصة البيضاء أو الجفاف مدة 24 ساعة وبعدين نزلت الكدرة والصفرة، أنت طاهر طهرتي. أنت قلت لا أنا ما رأيت الطهر وإنما بدل ما ينزل دم ينزل كدرة وصفرة، هذا خلاف بين العلماء. والاحتياط أنك لا تعتبرين هذا شيء ما دام في النفاس وزاد عليك، لا تعتبرين هذا شيء، تغسلين وتقضين هذه الأيام اللي فاتتك. أم محمد من السعودية تقول زوجها كان يبني فوق البيت وتقول قال حرام طلاق ما أسكن فوق هذا البيت، وتقول ما كان معصب ولا زلت لسان، والحين اكتمل البناء ويريد أن يسكن، فما حكم طلاقه ويمينه؟ أم محمد بارك الله فيك، يعني أنت تقولين هو غير معصب وليست زلة لسان وإنما عقد عقدا على أنه إن سكن هذا فأنت طالق، ما يجوز لأن يسكن هذا البيت لأنك تطلقين في مثل هذه الحالة. فما دام أنه قال أنا بكامل قواي العقلية بكامل اختياري سواء بلسان المقال أو بلسان الحال وقال هذا البيت اللي فوق أنا ما أسكنه وطلاق وحرام وشيء من هذا القبيل، ما يجوز ليسكن لأن تطلقين أنت. أما إذا كان لا قصده، حصل مشكلة معينة، واحد استفزه، واحد استفزيتي أنت أو أحد من أهل الأسرة أو شيء، وبناء على هذا طلق بمثل هذه الطريقة وحرم، لا هذا يكون يمين، هذا يكون يمين بارك الله فيك. يعني خبري زوجك بهذا وعلي أن يتق الله، وهذه ليست فتوى له، أنا الآن أذكر لك الحكم الشرعي ويروح للمحكمة ويبين الحالة. أبو بكر من الإمارات يقول يا شيخ بغيت أعرف حكم الطلاق في هذا الموقف، كان في شخص مريض وفي حالة غيبوبة، حرمته كانت بعيدة منه تقريبا 3 سنين وهي كانت في بيت أبوها، والحين توفي الرجل، ما الحكم حين بالنسبة للبنت؟ لازم تحسب العدة اللي هي 4 أشهر وعشرة أيام. يقول في ناس قالوا لنا بأن المرأة إذا كانت بعيدة عن زوجها يصير طلاق لأنها كانت بعيدة، هل هذا الكلام صحيح؟ أبو بكر بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فلو أن رجلا هجر زوجته أو هي هجرته وافترق في البلد خارج البلد وما تلفظ الزوج بالطلاق وتوفي ولو بعد 4، 5، 10 سنوات أكثر وتوفي، يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة لقول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لا بد أن تعتد ما دام أن الزوج ما تلفظ بالطلاق، ما تلفظ. ولذلك يجب على المرأة أن تعتد، هذا الكلام اللي قالوه هذا كلام غير صحيح وباطل ومردود على أصحابه بارك الله فيك. أم علي من العراق تقول أنا مطلقة من 17 سنة عندي ولدين، الولد الكبير الله عز وجل شاء القدر بأن يفارقني منذ 3 سنوات عند رب كريم رحيم، وبقي الصغير عمره 20 سنة متعبني بتصرفاته. تقول والله يا شيخ بكل الطرق يعني جيت وما قدرت أصلح من حاله، ماذا أفعل؟ أختي أم علي بارك الله فيك، أولا رحم الله ابنك وأسكنه فسيح جناته وعوضك الله خيرا. الأمر الثاني، في كلمة ذكرتيها تقولين شاء القدر، لا، القدر ما يشاء، وإنما تقولين شاء الله، بارك الله فيك، تعودي على هذا. أنا أعرف بعض الناس تعود لسانه يقول شاء القدر، شاءت الأقدار، لا، هذا ما يصلح ما يجوز، وإنما يقال شاء الله، قدر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، هذا ابنك الآن اللي متعبك وفي مثل هذه الصورة اللي ذكرتيها، أكثري له من الدعاء، أكثري له من الدعاء. الدعاء يا أخت الفاضلة له أثر عظيم، لا تستهينون بالدعاء. يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع يستجيب الله عز وجل دعائك، وقد يصلحه الله في ليلة وانت ما تدري. فأكثري له من الدعاء، وانت أرحم الناس به، انت أمه. ولذلك قل اللهم اهدي، لا تدين عليه، لا تدين عليه، هذا مسكين، هذا اللي الآن قاعد يتصرف التصرفات هذه، هذا مسكين. ولذلك ادعي له بالهداية، ادعي له أن الله يفتح على قلبه، ادعي له أن يكون بار بك، لأنه هو الآن للأسف الشديد بهذه الصورة اللي جعلك حزينة، هو عاق، هذا نوع من أنواع العقوق. فيعني ما دام تقولين أنا بذلت كل شيء، واضح أنك وصلت إلى يعني مرحلة متأخرة في التعامل معه، ما بقي إلا الدعاء، أكثري له من الدعاء، واسأل الله بانكسار وتذلل وتضرع لله عز وجل، وإن شاء الله بيهديه ربي. أسأل الله أن يهديه وأن يهدي جميع أولاد المسلمين. عائشة من اليمن تقول: يا شيخ، عمي مقاطع جدي من 30 سنة، وبعد كم سنة تصالح، والحين رجع عمي قاطع جدي من كم سنة ثاني. الآن جدي وصانا إذا توفي يمنع عمي من أن يدخل عليه وهو ميت، ماذا نفعل؟ عائشة بارك الله فيك، أنا أشوف الآن تشتغلون وتهتمون بالإصلاح بين جدك وبين عمك مرة ثانية، ولا تنشغلون بهذه، هذه خلوها لبعد الوفاة، واضح يا عائشة؟ الآن ما تستفيدون، ما تستفيدون، وقولوا لجدكم هذا مهما كان يبقى ابنك، هذا مهما كان يبقى كذا، وأنت الآن مقبل على ربك، يعني أقبل على الله عز وجل، وقد خلفت سلام عالمي مع الجميع، وقد خلفت الحمد لله يعني خير ومحبة وذكر حسن. والله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا ابنه، يقول عن الناس ربنا جل وعلا، وهذا ابنه. ولذلك الله عز وجل أمر بالصفح الجميل، قال: فاصفح الصفح الجميل، فاعفوا عنهم واستغفر لهم، مع العفو قل اللهم اغفر له. فاشتغلوا بهذه عائشة، ولا تنشغلون بموضوع الـ يعني وش نسوي وصيته. إذا مات جدك ابن له الحق الكامل يدخل عليه، هذه وصية باطلة، له الحق الكامل يدخل عليه وصلي عليه ويشهد جنازته ويشهد دفنه، ما حد يقدر يمنعه لا من حيث الشرع ولا من حيث القانون. لكن مثل ما قلت لك اشتغلوا بالإصلاح بين عمك وبين جدك، وكثروا على عمك، قولي له: يا عم، أبوك الآن في آخر حياته، الآن ما موقفك لو لقي الله والدك هو غاضب عليك؟ ما موقفك أمام الله إذا والدك هذا توفي ولقي الله غضبان عليك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين. كثروا على عمكم، أسأل الله عز وجل أن يهديه. أم محمد بارك الله فيها من الإمارات تقول: يعني عندي ولد يبر زوجته وأهلها ويعرفون عنه كل شيء، وأنا أمه ما أعرف عنه شيء. وتذكرت طبعا قصة يعني ألمها كيف أنها يعني تهينها زوجة ابنها وشيء من هذا القبيل. يا أم محمد، وحقيقة للأسف هذه الرسائل كثيرة عندي تأتيني، وهي أن بعض الأولاد، بعض الأبناء هدانا الله وإياهم، حينما يتزوجون ينسون آباءهم وأمهاتهم في صورة فجة قبيحة مؤلمة. بل بعض الأولاد للأسف الشديد يعتدي على والديه أو يسمح بالاعتداء على والديه حينما يسمح لزوجته أن تهين والدته، أو يسمح لأهل زوجته أنهم يعتدون على والديه. سبحان الله العظيم، يعني ما كانت هذه الأمور معروفة ولا موجودة. ما الذي جرى للناس؟ ما الذي حصل عند الناس؟ أحد يعتدي على والديه؟ أحد يفضل زوجته على أمه وأبيه، على أمه وأبيه؟ أحد يفضل أهل زوجته على أمه وأبيه اللي هم أصل في، جعلهم الله أصل في وجوده في هذه الحياة، أصل الوالدين. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله أوصني. قال: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك. لاحظ، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. الله أكبر. إلى هذا الحد، نعم، هذا الوالد، الأم والأب يسمون الوالد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني الأم والأب أوسط أبواب الجنة. أين أنتم ذاهبون أيها الأولاد؟ أين أنتم ذاهبون؟ هل هذا يفعل إنسان يخاف الله، يراقب الله سبحانه وتعالى؟ كثير والله رسائل مؤلمة، منها من يذكر اسمه ومنها من لا يذكر اسمه، يشيرون إلى مثل هذه القضية. وبعدين يعني الزوجات اللي الآن مبسوطات يمارسن هذا الإقصاء والسحق والأذية لأم الزوج، تعتقد بأنها ستسلم وتعتقد بأنها منتصرة؟ لا والله، لا والله، هي يعني الآن هي منتظرة نفس العقوبة، نفس العقوبة بيسلط الله عز وجل عليها من حيث لا تحتسب. سيأتيها سخط الله وغضب الله من حيث لا تحتسب. ما تدري من وين تجيها الضربة، تجيها من زوجها بعد ما يصحى قلبه ويصحى ضميره، تجيها من أولادها، ما تدري. الآن على خطر، هي ممكن بنت من بناتها تؤذيها، ولد من أولادها، ما تدري من أين تأتيها الضربة. لأن البغي من سنن الله الكونية، أن البغي عقوبة معجلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث عقوبات معجلات منها البغي. ومن أعظم البغي الاعتداء على أم الزوج واعتداء على أبو الزوج بغير وجه حق، بغير وجه حق. ولذلك هذا الولد هذا واقع في 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 شر حاله، نسأل الله العافية والسلام. هذا إنسان والعياذ بالله يعني بعيد عن رحمة الله بمثل هذه الصورة. النصوص كلها تدل على ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي حزن يدخله الولد على والديه، هذا عقوق. وبعدين بعض الناس وللأسف عنده، سامحوني أقول هذا الكلام، عنده من الوقاحة، وقاحة، ها، يقول: أمي تتدخل في كل شيء. والله عجيب يعني هذا الكلام. أنا أجزم يقينا ما في أم إلا تتمنى السعادة لولدها، ما في أم إلا أن تكون أم يعني مجنونة، أو مثلا عندها يعني عته مثلا. أما كل امرأة تحب أن ولدها يكون من أسعد الناس. ولما تسأل الأم أحيانا عن بعض الأمور، المفترض أنك تراعي حالتها العمرية وحالتها يعني العقلية وطبيعتها، وهذه لازم تراعيها. وليس بالضرورة أن تقول: والله عندي كذا وكذا. ممكن تتلطف مع الوالدة، خاصة إذا كان عندك أشياء خاصة، وتخبر الوالدة ببعض الشيء، أو أنك تذكر شيء عام بدل ما تصدم الوالدة. الأخت أم محمد تقول: يعني يبدي أهل زوجته علي، واضح يعني، واضح يعني يبدي أهل زوجته على والدته. وهذه هي الأصل اللي 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 في وجودك في هذه الحياة، الله جعلها أصل في وجودك في هذه الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. طبعا تضبط أمك 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 وأمك، فقال: أبوك في النهاية. لماذا؟ لأن حق الأم عظيم. ولذلك يعني أم محمد الله يرضى عليك، اجلسي مع ابنك وقولي له: اتق الله فيا. أنا مثل ما قالت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام: بطني كان لك حواء، وثدي لك سقاء، وحجري لك وطاء. هذه الأم لها حقوق، حملتك كرها على كره، ووضعتك كرها، ولذلك حقها عظيم. فلذلك اجلسي معي وقولي لي أنا ما أبغى منك شيء، أهم شيء أنك تبرني لأني غير راضي عنك. وهذه رسالة لكل أب وأم، أنه فعلا إذا وصل الأبناء إلى مرحلة من العقوق أن يعطونهم هذه الكلمة، يقول أنت عاق، لازم تعرف بأنك عاق، ولابد أن تعلم بأنك في صالة انتظار العقوبات من الله سبحانه وتعالى، لعل الله يحيي قلبه. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أبو الجوهرة من السعودية يقول عندي بنت وحيدة وقمت بتسجيل المنزل الخاص بي بتسجيله باسمها هبة مني، هل فعل هذا يعني فيه شيء من ناحية الشرع؟ وهل بعد وفاتي يحق لأحد بمطالبتها؟ أبو الجوهرة بارك الله فيك، لا فعلك صحيح ولله الحمد، ما دام عندك ابنة واحدة رخص العلماء وجوزوا أن يهب الإنسان مالا لولده. طبعا الولد في الشرع الابن والبنت، هذه يسموه ولد، فما دام عندك بنت واحدة يجوز لك أنك تعطيها كل مالك هبة في حياتك، وليس لأحد الحق أن يطالبك في هذا، يطالب البنت بعد وفاتها بهذا البيت، ليس لأحد الحق، فأنت فعلت فعلا مشروعا. ياسين من السعودية يقول أبغى أعرف إيش أقول لما أسمع صوت الرعد وقت المطر، إيش الدعاء اللي أقوله لما أسمعه؟ ياسين بارك الله فيك، تقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، تقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم سيف من اليمن تقول في بلادنا أسمع الناس يقول إذا شخص قال لشخص آخر ما شاء الله عليك ورد عليه وقال عليك أكثر بأن هذا يعني مخالف لحكم الشرع أو شيء، هل هذا في شيء؟ أم سيف من اليمن بارك الله فيك، لا ما في شيء، يعني إذا شخص قال لآخر ما شاء الله عليك قال وعليك أكثر، يعني على تقدير طبعا، ما شاء الله عليك وأكثر، ما في شيء ولله الحمد والمنة. أحمد ساير من الكويت يقول عندنا في الكويت الدولة تعطي تمويل شهري على حسب عدد الأفراد بسعر رمزي أقل من سعر السوق بكثير، مدعوم من الحكومة اسمها بطاقة، البطاقة التموينية. يقول أنا أخذ كل شهر وأخذنا عندي عشان أشحن لبعض الدول المنكوبة من الدول الإسلامية المنكوبة، لكن مع الأوضاع الحين يقول الشحن واقف وما بيتكدس عندي الأغراض، عندنا بقالات يشترون الخيشه بأقل، يعني أخذها ب6 دنانير وهم يشترونها ب10 دنانير، يقول هل يجوز أني أفعل هذا وأتبرع بالمبلغ الزائد؟ الجواب نعم، يجوز لك يا أخي الفاضل أحمد ساير، يجوز لك أنك تفعل هذا الفعل، ما دام أن الآن الشحن موقف وما في إمكانية إلا أنك تبيع بهذا الطريقة على أصحاب البقالات والمتاجر، والزيادة تتصدق فيها ولك الأجر والثواب. بدر محمد من السعودية يقول ما حكم تأخير الزواج لأسباب مادية ونظرا لوجود ظروف الغلاء وشيء من هذا القبيل لجمع المال؟ بدر بارك الله فيك، بالنسبة للتأخير ما في حرج، لكن لو سألتني ما هو الأفضل، الأفضل التعجيل، لأن الله عز وجل من سننه الكونية أن الذي يتزوج ويريد العفاف وقصده العفاف ويقترض أو مثلا يدخل في ديون، الله بيساعده وبيعينه وبييسر الأمور له، هذه سنة من سنن الله الكونية، وهي مجربة سبحان الله واقعا. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 3 حق على الله عونهم، وذكر منها الذي يتزوج بغرض العفاف، يريد أن يعف نفسه ويعف بنت الحلال. فأخوي الفاضل الأفضل لك أنك تسارع في الزواج، حتى لو تدينت واقترضت الله عز وجل بيبارك لك ما دام أن معك هذه النية. أم قصي من العراق تقول زوجي أخذ مهري لبناء بيت وأيضا أخذ ذهب ضرتي أيضا وأعاده لها، أما أنا فما أعاده إلى الآن، وبعد الغربة باع البيت ولم يرد لي ذهبي وأنا بحاجة له لأنه لا يوجد عندي دخل، ويعني ذكرت شيء ما تقول هل نعم يعني هل على زوجي ذنب أم قصي؟ بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك الآن اشتغلت ذمته بحق واجب لك وهو المهر أو الذهب اللي ذكرتيه أنت، ولذلك لابد أن تصل هذه الرسالة وهذا الكلام لزوجك أن يتقي الله، والمهر الذي أخذه منك يرجعه إليك. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة أن أي رجل وعد امرأة حينما يتزوجها بالمهر ولم يعطها ومات يحشر مع الزنات يوم القيامة، نعوذ بالله نعوذ بالله. ولذلك أخبري زوجك بهذا وقولي له يتق الله، ما دام متوفر عنده المبلغ لابد أن يرجعه إليك. أبو عبد العزيز من عمان يقول: لدي قضاء شهرين متتابعين، هل يجوز أن أستبدل الكفارة إلى إطعام 60 مسكينا؟ أخوي أبو عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للكفارات تختلف، فعندنا مثلا كفارة القتل الخطأ عندنا عتق رقبة وصيام شهر، عفوا عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، ما عندنا إطعام، هذه إيش؟ كفارة القتل الخطأ. اثنين، عتق رقبة الآن ما في رقاب، إن لم يجد ينتقل إلى الصيام، ما في إطعام. عندنا كفارة الظهار عتق رقبة صيام شهرين متتابعين إطعام 6 مسكين، طبعا على الترتيب، إن ما حصل رقبة ينتقل إلى الصيام، إن عجز عن الصيام ينتقل إلى طعام. كفارة الجماع في نهار رمضان، أنت من أي نوع؟ السؤال لك يا أخي أبو عبد الله، أنت من أي نوع؟ هل عندك سويت حادث في السيارة خطأ وجبت عليك الدية مع الكفارة؟ ما تنتقل إلى الإطعام. هل أنت ظاهرت من زوجتك أو جامعت في نهار رمضان؟ نعم، لكن يجب عليك أن تعلم بأن الكفارة على الترتيب، فما تنتقل إلى الإطعام حتى تكون عاجزا عجزا كاملا عن الصيام. أما إذا كنت قادر على الصيام ما يحل لك ذلك، بارك الله فيك. ربا من أبو ظبي تقول: هل يحق للوالد إجبار ولده على تسمية ابنه باسمه، وهل هذا في الدين يعني في شيء، أو يعتبر من ظلم المولود خاصة إذا كان الاسم يعني قديم ولم يعد من الأسماء المستحبة في زمانه؟ ربا بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي في الشرع، هل عندنا في الشرع أن الجد يلزم ابنه في أن يسمي حفيده باسم معين؟ هذا ما عندنا في الشرع في هذا الشيء، وهذا نوع من أنواع الظلم إذا كان فعلا فيه أمر مع كراهية الأب وكراهية الأم، خاصة إذا كان من الأسماء الآن التي ليس لها رواج عند الناس، قد يكون اسم يعني فيه صعوبة أو فيه شيء من هذا القبيل. ولذلك من الظلم ما يمارسه بعض الناس من إجبار ولده على أنك لازم تسمي باسم أبوي أو باسم جدي أو باسم العائلة، غير صحيح الكلام هذا. اتقوا الله أيها الآباء والأجداد، ما يجوز لكم أن تلزمون أولادكم بمثل هذا. التسمية للأب ليس للجد، التسمية للأب، حتى الأم ما تتدخل إلا من قبيل المشاورة فقط، ومن قبيل مثلا إما الاستشارة أو الإشارة، هي تشير أو تستشار. هذا النص الفقهاء على أن الذي يسمي هو الأب، ولذلك إجبار الجد يعني أن يجبر ابنه أن يسمي ولده اللي جاء على اسم مثلا معين، هذا غير صحيح، هذا من الظلم. قد يكون اسم قبيح، قد يكون اسم في صعوبة وحزونة، قد يكون اسم يجلب الشؤم والعياذ بالله، فما ما يسمي. الحق للأب فقط يسمي ابنه، وأيضا يعتني بالأسماء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم سلطان من اليمن تقول: عندنا أرض مساحتها 40 ذراع، بنينا جوارها مسجد، جعلتها وقف لله، عندي أبناء، سمعت شيخ يقول لا يجوز للأب والأم أن يعني يجعلوا الأرض وقف لله كاملا. تقول عندي أبناء، لا أي يقول هو عندها أب وعندها أبناء، لازم يترك نصف الأرض ويوقف نصفها الباقي، إلى آخر ما ذكرت، قالت بأن أولادها أيضا طلبوا منها. يا أختي أم سلطان من اليمن بارك الله فيك، إذا كنت قد أوقفتي وخرجت من عهدتك وأصبحت ملك لله، خلاص انتهى الأمر، هذا ليس لأحد الحق في الاعتراض إلا القاضي. القاضي إذا رأى مثلا أن والله هذه المرأة استعجلت وغلبتها العاطفة وأولادها ما عندهم شيء أبدا إلا هذه الأرض، ممكن للقاضي أن يخرج جزء يجعله وقف والباقي يتركه للأولاد. أما إذا كان الأولاد أبوهم تارك لهم الحمد لله يعني رزق وخير، أنت تتركين له غير هذه الأرض، ليس لأحد الحق أن يعترض على مشروعك الخيري الطيب الذي يبقى أجره لك إلى أن تلقي الله عز وجل، فليس لأحد الحق. لكن تقول لا، أنا الآن لو قدر الله انتقلت إلى الدار الآخرة سيهلك الأولاد أو أنهم لا يستطيعون الكسب وما عندهم شيء، لا، في هذه الحالة ممكن للقاضي أن يتدخل. أبو محمد من الإمارات يقول بالنسبة لقراءة سورة تبارك قبل النوم، يقول هل يجزئ لو قرأتها في صلاة العشاء مثلا في المسجد أو لازم عند وقت النوم؟ أبو محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، لا يلزم، ممكن لو قرأتها في صلاة العشاء بهذه النية، أو قرأتها مثلا في سنة العشاء البعدية، قرأتها مثلا في قيام الليل، هذا كله مجزئ ولله الحمد والمنة. زياد من الأردن يقول عندي صديق حصل مع حادث سير وتوفيت امرأة ولم يكن هو المتسبب بالحادث، وكانت امرأة أخرى تسوق السيارة وهي من تسببت بالحادث، وتوفيت معها من معها في توفي من معها في المركبة، هل عليه كفارة؟ أخو زياد بارك الله فيك، قل لصديقك ما عليه كفارة، صاحبك هذا وصديقك ما عليه كفارة. لماذا؟ لأنه ما تسبب في الحادث كما ذكرت أنت في السؤال، فما دام أن الجهة المختصة جهة المرور خططت الحادث وتبين بأن الحادث اللي تسبب فيه المرأة هذه اللي ماتت معها امرأة أخرى ومات معها ناس، أما صديقك ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد الهاشمي من الإمارات تقول أنا عندي ديون من زمان وأصحاب الديون راحوا، ما أعرف أصل إليهم ولا حتى أعرف عناوينهم. تقول أنا في كل سنة أتصدق بمبلغ 2500 إلى 3000 بنية سداد الديون، هل هذا مجزئ؟ نعم يا أم محمد الهاشمي بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا عمل صالح وطيب، ما دام أنك تقولين وصلت إلى قناعة بأن ما يمكن أصل إلى هؤلاء الأشخاص ما في بأس وتؤجرين على هذا. أم وليد من السعودية تقول أنا أمية القراءة والكتابة والقرآن أقرأه مع شيخ، حفظت إلى سورة المائدة، بس أسمع بعض الناس يقولون ما يجوز تحفظين القرآن وأنت ما تعرفين معنى الآيات. يا أم وليد بارك الله فيك، اتركي عنك قطاع الطريق. قطاع الطريق ليس فقط الذين ينهبون الأموال ويقتلون الناس أو يؤذونهم، في ناس قطاع طريق أمام أهل الخير نعوذ بالله، يعني مثل هؤلاء أم وليد اللهم بارك، امرأة أمية وبدأت تحفظ والآن تحفظ سورة المائدة، وقالوا لها لا أنت ما يجوز تحفظين، أنت حتى لازم تعرفين معنى القرآن. من وين جابوا هذا الكلام؟ من وين جابوا هذول؟ إما أنهم جهال جهل مركب، وإما أنهم يحسدونك، شافوك يا اللهم بارك أم وليد بدأت تحفظ القرآن وهي ما تقرأ ولا تكتب، وقالوا ندخل عليها من هذا، وإما أن الشيطان وزهم حتى يقولوا هذه الكلمة ليفسدوا عليك هذا المشروع العظيم، مشروع فتح الله عليك باب من أبواب الخير. تركيهم ولا تستمعي لهم، استمري ولو لم تعرفي معاني ألفاظ القرآن ولا تفسير القرآن، هذا غير واجب، هذا لأهل العلم هم الذين يتعمقون في تفسير القرآن، أما العوام ويعني المبتدئين هؤلاء يحفظون من دون، ليس عليهم شيء لو حفظوا من دون معرفة التفسير. أبو سامي من حفر الباطن من السعودية يقول يسأل يقول كيفية طريقة الاستغفار عن والدي. أبو سامي بارك الله فيك، الاستغفار عن والدك تقول مثلا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، رب اغفر لي ولوالدي، حتى لو كانوا أحياء، حتى لو كان واحد منهم حي والثاني ميت، تقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. تقول أيضا مثل اللهم اغفر لوالدي، هذا معنى الاستغفار للميت، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمه، اللهم جازه بالإحسان إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا، بهذه الطريقة يا سامي أبو سامي بارك الله فيك. أم الوليد من السعودية تقول: أنا يا شيخ أبيع جوالات بالأقساط وما عندي محل أتعامل مع محل آخر وأجيب على الطلب للزبون، هل هذا جائز؟ أم وليد بارك الله فيك وقنعك بما آتاك ورزقك الله الحلال، بيع الجوالات بالتقسيط جائز ما في شيء، لكن بشرط واحد، أنك ما تعقدين صفقة البيع إلا بعدما يدخل المحمول أو الجوال في ملكك، وبعدين تتصلين على الزبون اللي قال لك أنا أبغى جوال من النوع الفلاني تقولي له موجود الآن، أنت ما زلت تريده ولا شوف غيرك؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه حكيم بن حزام الصحابي الجليل وقال: يا رسول الله، يأتيني الرجل يطلب الشيء وليس عندي، فأذهب فأشتري له مثل حالتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. لماذا؟ لأن أفترض أخت الفاضل أنت الآن اشتريت الجوال الوحدة من جاراتك، ولما جيتي جبتي وقلت لها تعالي استلمي، قالت: لا والله أنا هونت، أنا ما أريد. أنت تخسرين ولا تستخسرين، وستصير بينك وبينها مشكلة، وإذا ما صارت مشكلة يصير بخاطرك شيء، لأن خسرتك وتعبتك ويمكن هذا الجوال ما حد يشتري. هذا المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون نزاع وشقاق وخصومة، ولذلك اتخذي هذه الطريقة واستعمليها وقولي: والله أنا عندي مثلا اشتري لك 10 جوالات على التصريف مثلا، تتفقين مع محل قولي لا أنا أبغى الجوالات الفلانية أبغى 10 على التصريف تشترين، فإذا طلبوا منك تفضلي هذا الجوال هذا سعره كذا، اللي يزود عندك ما دام بينك وبين صاحب المحل اتفاق على التصريف ما في شيء. فالراجح من أقوال أهل العلم أنك يجوز لك ترجعين الباقي. أبو سعد من السعودية يقول: يا شيخ لا هند، حبيت أسألك على والدي، قال لا تتركنا مرنا من باب أني أنا ساكن معهم، يقول أنا ما تركتهم، دائما أنا عندهم، عند أبوي وعند أمي، يقول بعد هذه الكلمة أنا تعبت وكان معي إنفلونزا مدة 2 أسبوع، وبعدها تنوم الوالد وتعب وتوفي الله يغفر له، لكن يقول أنا من باب أن الزيارة ممنوعة على أساس موضوع الوباء وشيء من هذا القبيل، يقول هل علي شيء؟ يا أبو خوي أبو سعد ما عليك شيء ولله الحمد والمن، أنت أحسنت وفعلت شيء يعني طيب، لماذا حينما ابتعدت عن الوالدين في هذه الفترة فترة كورونا من الالتقاء بهم؟ لكن أكيد أنت تواصل، أنت تقول أنك ساكن معهم، فما دام أن الحمد لله عندك البر وعندك المحبة لوالديك وما عندك أي مشكلة وأنت صار عندك إنفلونزا وخشيت من العدوى لهم ولك أيضا، ما عليك شيء ولا تقلق، واشتغل يا أخوي الفاضل باللي ينفع الوالد، لا تفكر بهذه الشغلات، اشتغل باللي ينفع الوالد، كثرة الدعاء له، الصدقة عنه، إكرام صديق الوالد، صلة الرحم التي لا توصل إلا بالوالد، اهتم بهذا يا أبو سعد بارك الله فيك. جواهر محمد من الإمارات تقول: أريد شرح يا شيخ معنى لا يرقون ولا يسترقون. أختي جواهر بارك الله فيك، طبعا هذه اللفظة جاءت في الحديث الذي عند مسلم رحمه الله تعالى وغفر له، في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر جاءت لفظة ولا يرقون، ولا يرقون يعني على لا يرقون يقومون بالرقية، ولا يسترقون يطلبون، السين طلبية هنا. طبعا بعض العلماء ذهب إلى ظاهر اللفظة وقال هذه ثابتة في صحيح الإمام مسلم، ولذلك من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين لا يرقون الناس، هذا القول الأول. قول الثاني قالوا لا، أصل اللفظة ولا يسترقون يعني يطلبون، لأن هذا هو الذي يضعف شيء من التوكل، وأما لفظة لا يرقون فغير محفوظة، غير محفوظة، بمعنى أن أهل العلم مثل الإمام مسلم والبخاري وبقية أئمة الحديث يوردون ما حفظوه هكذا من خلال الأسانيد هذه، ويبقى على أهل التحقيق تتبع واستقراء النصوص في هذا، وهذا يدل على الأمانة العظيمة التي حملها الله عز وجل أهل الحديث، حملوا أمانة عظيمة صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الراجح أختي الله يحفظك بأن لفظة لا يرقون غير محفوظة، والمحفوظ هو لا يسترقون. انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. أؤكد عليكم أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، ذكر الاسم أو الكنية، أيضا ذكر البلد، وأيضا سؤال واحد يكون مختصر بارك الله فيكم، حتى نتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن يشارك في الأسئلة التي تهمهم. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.